الحمد لله، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. أخي الفاضل، ليس الشأن أن تتحمس للعبادة في المواسم كرمضان، والآن قادم العشر من الحجة، بيننا وبينها نحو شهر وأيام. الشأن أن تطيع الله في القنوت، مداومة الطاعة حتى تموت. يا مريم اقنتي لربك داومي في الطاعة، كما أرى أفاضل منكم تشرق وجوههم بنور المداومة، بارك الله فيهم يداومون على الدرس. هذه المطلوب عند الله، المداومة على العبادة. واعبد ربك حتى يأتيك اليقين، فالله يحب المداومة على العبادة. أما يتحمس العبد فترة في رمضان ويحضر درس أو يقرأ قرآن ثم ينتهي رمضان وكأنه ما له علاقة بما وقع له من رمضان، فرجع للغفلة والأنس بالجوال ساعات طوال، ولا كأنه بينه وبين قبره كتاب الله أنزله ليتدبره وليعمل به رسائل الله لخلقه، كما قال الحسن البصري رحمه الله: القرآن رسائل الله لخلقه. بل بعد رمضان الرسائل اللي يهتم بها رسائل أصدقائه ورسائل مديره في العمل والشغل، مهتم كذا رسائل الله بين يدي، يقول رمضان خلصتها ما في ختمة. يا أخي اختم كل شهر مرة، كما النبي نصح عبد الله بن عمرو فقال: اختم كل شهر ختمة، ليس في رمضان. بل ربما عجب تجد من البعض إذا شاف واحد يختم ويقول لصاحبه ختم ختمة، قال أنت في رمضان، خلص رمضان، كل لسان حاله يقول هذا. لا، رمضان ما شرع لأجل أن يذكر الله فيه ثم ينسى، بل شرع لحصول القنوت اللي أمر الله به مريم، فقال: يا مريم اقنتي لربك، أي أديم العبادة. فالله يحب من العبادة أدومها، الذي قنوت دوام يحضر درس كل يوم عصر، يحب كذا الله حتى توفى. ولذلك عبد الله بن عمرو لما كان داوم فترة وكبر في السن وما أخذ بوصية الرسول، وإيش حصل له؟ ندم، يا ليتني ما قلت للرسول بداوم على صيام يوم أفطار يوم، يا ليتني أخذت بالرخصة. أنه عرف أن اللي يداوم وقت العبادة يتركها مذموم، خاف أن يكون مذموم عند الحي القيوم، يكون جفاء انقطاع بعد وصل. فلا تنقطع يا أخي عن العلم، لا تنقطع عن العبادة. والصحابة كانوا على هذه العبادة، عبادة القنوت. في عبادات فردية متنوعة، وفي عبادة بعد العبادة وهي القنوت على كل عبادة تقوم بها، يعني داوم عليها، كالسواك. أظن تتحمس سمع خطبة الجمعة عن السواك، ولا أدري على خطبة الجمعة القادمة ستكون على السواك، ما أدري. شوف رضا مرضات للرب، طلع اشترى من الباع المجولين سواك، هي عياره 10 أيام، بعدين ضاع المسواك وضاع السواك. لا، قنوت حتى توفى، النبي توفى ويستاك، فداوم على السواك حتى توفى. فنظر إلى أخو عائشة وهو عبد الرحمن البكر، رفع اللهم صلي عليه بصره، وعائشة أكثر زوجات تلمسا لحاله، عالمة جليلة، كان أحب الناس إلى الرسول صلى الله عليه وسلم. قالت: تريد؟ نظر نظرة كذا، كله ما حد لاحظ له. قال بعضهم قال يرافع رأسه في بكر كذا، يعني من باب الميت قبل ما يتوفى يقلب ونظره في الناس، حتى لو ركز في واحد ما فهمه إلا عائشة، ولم يفهم موقفه من رفع النظر إلى أبي بكر عبد الرحمن البكر إلا أم عائشة لفقهها ونباهتها وذكائها. والله سخر عائشة برسوله وهي صغيرة في السن وذكية لأجل يحفظ الدين، حفظ الدين بها كثير أكثر من أمنا خديجة. من جهة خديجة آزرت النبي صلى الله عليه وسلم تقوية صبرا وعائشة علما. قالت تريده؟ أشار وثقيل، ما يقدر يقول نعم حتى من ثقل الموت، أشار نعم. فأتت أطيبه، طيبته له، إن يعرف النبي يعني في النظافة حساس مرة، فتكون القصة كيستغلوا الأمر، وقالوا إذا جاك الرسول يا ضرتي وتزوج فلانة نتفق أنا وياك، وريحتك مغافير نبي حساس في الريح، نظافة قمة النبي النظافة والطهارة، تطيب الثوب مع قلة في اللي يعيش بحسب ما يقدر. قال والله ما أكل عسل، النساء يتغيرن في الأطعمة أحيانا، يقول أكل عند فلان أكل مبسوط، عند فلان أكل أكل زوجي عند ضر الفلانية، يجيهم غيرة. فقال جاكي قلنا شم منك ريحة مغافير، المقصود أنها طيبت السواك له قبل أن تعطيه إياه. فاستاك لعله أحسن ما يكون، ثم رفع يده رفيق له ثم مالت يده. شوف كيف القنوط في العبادة لين توفى، والعبادة الممكنة هو يسويها، عبادة السواك هي أفضل العبادات من أفضل العبادات. فاستاك ليلقى الله راضي عنه مرضات للرب. مرضات للرب. وأذكر قريب شخص صار كأنه يستاك ويبكي يبغى الله يرضى عنه ليفرج عنه، يتوسل الله بالسواك، وسبحان الله فرج عنه مسواك واحد، بس استحضر أنه قاعد يرضي الله ويبكي يقول يا رب أرضيك، ويستاك ويستاك، وكان عنده من عنده من البلاء فرج الله عنه، لأن السواك مرضات للرب. وأقبح ما سمعت يمكن عن النساء إنه ما يستكنى فرشه ومعجون، وبعيد لا بأس استاك فرشه ومعجون، لكن السواك اللي فيه سنة قرر العلماء أنه يكون بالعراق، وزاد العراقي في طرح التثريب البشام أو البشام، لكن العراق أظهر أنه كان هو الموجود في عهد النبي. فهذه حق السنة. والآن سووا معجون صيدليات عالميا من الأراك لعلم من يقتل جرثوم يقوي اللثة ويقتلع القلح من الأسنان، وفوائد عظيمة معلومة فيه. فصارت المرأة ما يمكن تحط في شنطتها الأنيقة اللي شرتها من كذا وكذا محل، ما ودي أسمي محلات مشهورة، لا يمكن تفتح شنطتها وطلع مسواك، ولربما شابت أعين النساء تهاجمها مسواك. أي نعم مسواك، عائشة كانت تستهك. فالآن ما أشاهد من النساء من يستهك، هذا بلاء. إذا قالت أن تخالف الموضة سواك، أي نعم بس الله يعافينا وإياكم بلاء. أنا قصدي من هذا الطرح أن الواحد من إلى أن توفي يداوم على العبادة، يداوم على حلقات العلم، يقول أمس حضرت وأمس خلاص كفي سنة ثلاثة شهور، لا حتى توفى. وابن القيم لازم شيخه 20 سنة ويداوم حضور الدروس حتى توفي شيخ الإسلام ابن تيمية ويلازم الدروس. ما قال في شبيبة نصحتهم 3 بعد 4 سنين أظن أو 3 سنين سووا نفسهم إيش، سووا لأنفسهم شهادة تخرج، فتكوموا في المكتبة ويقرون. ليش يا فلان ما تحضر حلقات؟ أنت في حلقات تقول انتفع جدا، ليه ما تحضر؟ قال خلاص تخرجت، قعدت مع الشيخ 4 سنين. من خرجك؟ يقيسها بالدراسة النظامية 4 وخلاص. يا أخي هذه دراسة عرفية يعتمد فيها شهادة، لكن الله يقول واعبد ربك حتى يأتيك اليقين. وصار بعيدا حلقة يدارس وصاحبه وكذا، يقول خلاص تخرجنا 4 سنين تكفي. هنا فيرى نفس مدة هكذا يتخرج يقول وإن الله يرجعون. لقيت واحد منهم مرة من هؤلاء قلت الآن أنت انعزلت وتقرأ وكذا، أول لما كنت حاضر أنفع لك تحس من مسائل والبركة بالحلقة واجتماع إخوانك ولا الآن؟ قال لا والله أول. طيب ليش تكذب نفسك؟ استمر يا أخي، مدام يقول بن عثيمين من متح فتح له باب خير فليلزمه، ليش تسكر باب الخير على نفسك؟ شيطان هذا. أو يأتي يستمع إلى أعوان الشيطان، يستمع لواحد عاب المعلم، شوف المعلم كيف وقف سيارته، شوف كأنه الشارع كله له أو كذا، يصير يكره المعلم ويصير ما ودي يحضر له، هذا من الشيطان عشان يحرم العلم. شوف المعلم أمس سيارته تحت وما صلى الفجر وآية المنافق إلى آخره، يا أخي مريض يكون الإمام هذا والمعلم مريض سبحان الله. المهم يجيب عيب في إيش؟ في المعلم لينفر الناس عنه. والله سمعت إنه الشيخ كيت وكيت، وترى الشيخ كيت وكيت، فيجي المسكين يصير مر نفسه حضر حضر كذا يثقل قلبه من السماء، يروح يشوف رحمة إنه ما عاد سمع من كثرة الوشاية. وهذا يسميهم مقيم أعوان الشيطان، يذكرون عيب في المعلم في درسه في طوله في. حتى أذكر الشيخ محي الدين قال لي كنا في رحلة نويا نزهة بحرية، فقال لي هنا ناس يعيبون عليك أن عندك أكثر من درس، وأنكرت يعني عليهم قلت وما في ذلك أكثر من درس، وش فيه؟ أنت كنت في الجامعة دروس أكثر، لما جاءت على المسجد صرت تعيبون، ليش كنت تحضرون دروس الجامعة؟ إيه عشان فيها قرنقش فلوس تتخرج وظيفة، جاءت المسجد تعيب. بالعكس هنا محل الإخلاص أكثر من الجامعات، إنه ما فيها شهادة وفلوس، يجي رغبة الإنسان، ما حد راقب في رأسه يقول ما حضرت أهدم لك مستقبلك أو إنك ما تأخذ فلوس وراتبك ماشي وكل شيء، تجي رغبة. فالإخلاص أقرب هنا ولا هناك؟ هنا، لأنه قال إيش؟ من تعلم علما كما روى ذلك الترمذي في جامع حديث أبي هريرة، مما يبتغى به وجه الله لا يتعلمه إلا ليصيب به عرضا من الدنيا، لم يجد عرض عرف الجنة رائحتها، يعني كل متبرج الذي لعنت لا تجد رائحة الجنة. فهذا الذي طلب العلم صورة ويطلب علم لكن يريد به شهادة يتوظف بها، لا يريد العلم نفسه ولا التعبد به، يعذب الله لدرجة تشبه نوعا ما أو مثل المتبرج التي أغرت الناس بالزنا. قال لم يجد رائحة الجنة طلبه. يقول أبي واسطة من الحلقة، في ناس الحلقة يحضرون عندهم شركات، أبي واسطة من الشيخ، أبي واسطة ما نظر إلى العلم، نظر ليرتقي في الدنيا، الله يعذب عذاب شديد لأنها نعمة وبطرها، فرق بين نعمة وبطرها بالنية، نوى الدنيا بدل ينوي أن يكون لله ويحاصل حاصل حاضر حاضر خلال لله. يعني يحضر يقول لكي أرفع الجهل عن نفسي وأقي نفسي عذاب الله في الدنيا، لأن عقوباته تأتي بالإعراض عن العلم والإعراض عن العمل بعد العلم، عقوبات الله في الدنيا والآخرة، فأنا أتقي بسماع العلم والعمل به، هذه نيته. مثل نيته بالضبط شخص قال لك أنت رايح تعالج ولدك في بلد كذا، أنا بصفك الطريق حتى لا تضيع في بلدك تعال، فيحضر بنية أن يصل إلى ذلك المكان يعالج ولده، تروح يمين تروح يسارك مهتم، هذا هو المعلم يسوي لك كذا بالضبط في الحلقة، حلقة بعد حلقة لين وصلك الجنة بإذن الله. يقول لك ترى هذا حرام، تفسير الآية كذا، وترى ناك عن كذا، والعلماء قالوا كذا، ولا زلت في معرفة الطريق ومعالمه حتى توفى ويرى عليك ربما آثار كرامة العلم يراها أهلك عليك قبل دفنك، لأنك ملازم العلم ملازم العمل، فربما وصلت درجة الصديقية. درجة الصديقية مثل أبو بكر الصديق، سمي صديق كان يسمع من النبي وصدقه، مو الآن تجد من يسمع من النبي أشياء ويتلوث قلبه، ليش طيب كذا الشريعة تقول كذا، ويصدقه ويعمل من كثرة مسموعاته، كان أبو بكر أعلمنا فصار صديق هذه الأمة، اللهم اجعلنا مثله وعلى نهجه وعلى دينه وإخلاصه. إن يطع الناس أبو بكر عمر يرشدوا، لعنة الله على من لعنهم. أخزاهم الله ما عرفوا فضلهما رضي الله عنهما. وصلت بعد هذه المقدمة التي اعتدنا نتكلم بها حتى اجتمع الطلاب، فإن بعضهم يأتي من مكان بعيد جزاهم الله خير، في سورة لقمان أبو التياح ولا وصلنا إلى نصائح لقمان ذكرناها بالأمس. أيه. وذلك متعلق بوصية لقمان لابنه في 604 ولا 603. وحينئذ لا تنسوا النصائح، كرروها على أنفسكم، كرروها على أولادكم، لأن القرآن رسائل الله لخلقه، هذه رسالة من الله عند تربية الولد. أن تربيه على التوحيد، يا بني لا تشرك بالله، وإذا كان معك ومعك بناتك في مجلس حتى لو غاب معظم الأسرة كانوا نائمين أو شيء، الموجود. لقمان لما نصح ما نصح إلا واحد، ولد واحد، قد يكون لقمان عنده أكثر من ولد. إياك أن تقول خلاص لما تجتمعوا أنصحكم يا أولادي، لا، إلا موجود بنت قامت ذاكر بآخر الليل الساعة 2 شفتها، اجلس معها 3 دقائق، انصحها في التوحيد، انصحها في الحشمة، في غض البصر إلى آخره. إياك أن يكون عوائق لك من التعليم وهو أن العيال نائمين، انصح الموجود. لقمان نصح واحد بس من أولاده، وقد هذا الواحد إذا صلح يأثر على إخوانه. كم شفنا أولاد يتأثرون بالولد الكبير أكثر من أبيه. شو يسوي الولد الكبير؟ يخطو القطع، نعم من الشيطان، لكن هذا الواقع، يتأثرون بالأخ الكبير أكثر من الأب. فلعلك لو فعلت مثل لقمان، نصحت واحد منهم فقط، أو صلحت بنت في العائلة، كان لك وقت تنصحها، لأن يعني يكون فرصة لنصيحتها والباقيين يعني ينامون هذا الوقت إلى آخره، وانت جيت من العمل هذا الوقت عادة، فلعلك بصلاح البنت هذه تصلح البيت كله. البنت تقوم للصلاة وتقوم فيه مقام الأنبياء، لا تحتقر أنك وجدت ولد أو بنت تقول لا لما يجتمعوا كلهم. أنا قلت هذا أنه بعضهم يصير عنده عائق، يقول إن شاء الله غدا نجتمع، يجي اليوم الثاني الثالث ما اجتمعوا كلهم. لا تنصح، لا، لقمان نصح واحد. وكذا نبينا كان يمر بالراعي مثل ابن مسعود، هو وحده، وغيره، ويذكر له من العلم ما يفيد منه، ما يقول نجيب الرعاة كلهم يا ابن مسعود، رعاة الغنم كلهم مثالك فألقي عليهم موعظة. خلاص يا أخي انصح الموجود، ركب تاكسي أوبر انصح هاي الأوبر، إذا معلّي الموسيقى على الآخر وحاط تمائم في يده، كل مثل الأنبياء. مو فيك تشترط إنه يكون مجموعة ويكون عندك كرسي في المسجد ودرس حتى تنصح، بل لو لاحظت الأنبياء ما حتى وفر للأنبياء كرسي للتعليم إلا بعد أتباع وحين مثل النبي في المدينة، ولا كل الأنبياء، نوح خاصة، نوح 1050 سنة وهو ينصح جهرا وهذا، وما قوم ما شاء الله عطوا له كرسي واجتمعوا حوله وتهلقوا. ربما أنا تارى ينصح جار نوح، تارى ينصح البقال عنده، تارى ينصح راعي الحانوت، لا تشرك بالله شيء، 1050 سنة. فعند النصيحة قم مقام الأنبياء، لا تشترط أنك تكون شيخا وعندك كرسي في المسجد، لا، صح أهلك، صح ولدك، ثم عزز في ولدك هذا اللي فعله لقمان، خشية الله بالغيب. شوف فيه بدأ بعد التوحيد، لا تشرك بالله إن شرك ظلم عظيم، باقي العمل مقتضى التوحيد، حقوق التوحيد، ترك الزنا، الصلاة في وقتها، علم إن الله يراه ويسمع ولو كان بالجوال وحده، فما يهلك الإنسان مثل معاصي الخلوات وفتة المال وفتة النساء. فعلموا أن الله يرى، انظر كيف وعظ ولده، يا بني ترى إن تكن مثقال حبة من خردل فتكون في صخرة لو في السماء في الأرض السابعة يأتي بها الله، معصيتك هذه يأتي بها، وكذلك طاعتك يأتي بها. فعلم أن يخشى الله، مو لأجل أنك تقول له هذا حرام هذا حلال ويخاف من ضربك، علم يتعلق بالله يخشى الله. ثم بعد أن تعلم خشية الله علم إقامة الصلاة مثل لقمان كتدرج، شوف توحيد تعظيم لله بأنه يراك عليم. قال من الشقيق ما وعظ عباد الله مثل أنه تسمية نفسه بأنه عليم. ثم إقامة الصلاة، اهتم بصلاته، ولو أنه بعد الحادي عشر ضربته، قال اضربوهم لله. يجي بعض الجهلة من النساء يقول لا تنفر الولد، كيف لا تنفر الولد؟ النبي قال اضربوهم عليه العشر، كيف يعني لا تنفر؟ أعوذ بالله. قال ابن تيمية وما يفسد الأولاد للأمهات، الأب يربي وتأتي الأم، الولد صغير لا تنفره إلى آخره. فالولد يأخذ موقف بسماع أمه وهي تدافع هكذا، فيسيء الظن في أبيه فيترك طاعته بالكلية، هذا فساد في الأرض. وانهى عن المنكر واصبر على ما أصابك، لذلك من عزم الأمور. وما حقوق الناس أن تواضع معهم، فلا تصعر خدك لهم ولا تمشي في الأرض مراحا، الله لا يحب كل مختال فخور. واقصد في مشيك فلا تجري ولا تتباطأ في المشي، واغضض من صوتك. والنساء كيف يعظن اليوم في المشي؟ هذه النصيحة الولد وهو ذكر، النساء اليوم يعظن في المشي، يا أختي لا تلبسي الكعب العالي يجعلك تتراقصين ويسمع لك طقطقة ولا يبدين ما يخفين من زينتهن، ولا يبدين ولا لا تضاربوا في الأصوات ولا يضربن برجلهن ليعلم. فالطقطقة هذه تولد شهوة في النفس، إن هذه قدم امرأة، وهذه كما كان عندما الخلخال ضربه يولد في النفس رؤيته، ولد في النفس شهوة. فإذا جاءت تمشي المرأة في السوق أو منازل من عند الجيران، لا تلبس الكعب العالي يجعلها تتراقص من جهة في مشيها، ويجعلها تتشبه كما قال شيخنا الألباني بالجاهلية الأولى، فكانت المرأة لها عشيق جاهلية وزنا وقاذورات، فكانت تلبس الكعب العالي والقبقاب العالي لتطاول عند عشيقها يصير يحبها أكثر من طويلة يعني، فتتميز بالنساء الكعب العالي المرأة الجاهلية في القديم. فالنبي نبه على ذلك من نساء بني إسرائيل، فنبه العلامة الألباني بهذا أن المسألة إذا مشيت المرأة لا تمشي المشية التي تلفت النظر وتولع الشخص شهوة. كان ذكر شخص لي مشي يقول هذه المرأة فتنتني بمشيتها، كيف ما تمشي المشي المعتدلة، تمشي مشيا بطيئا جدا يعني كل تتميز فيه عن النساء شغاية البطء. قال سبت أتبعها وأتبعها حتى راودتها على الزنا. إذن تمشي مختصبة، لا تتباطأ جدا ولا تمشي بسرعة ولا تمشي تراقص بالكعب العالي، تمشي مشية النساء المحتشمات إلا قلبها طاهر، لا تريد مشيتها أن إيش تلفت انظار الرجال إليها، مشية معتدلة. فحرم الألباني لبس القبقاب العالي للمرأة. وصار النساء بعد ما سمعوا فتوى الألباني وش تسوي؟ تشيل الكعب العالي تأخذه في كيس معه وتمشي وين؟ وتمشي بكعب واضح، أول ما توصل عند الناس ترمي البضاعة وتلبسها وتدخل. فيقال طيب هذا تشبه أمام الناس وخلف الناس، كل اسمه تشبه. الصالحات ما يلبس القبقاب العالي، صار مختص، والبعض أظنه يصل إلى شبه ولا أنا ما أدري المهارة دي تكتشفها المرأة إن يجي في رجلها فقط أخمص القديم فقط ترجع عليه وتمشي مسافات كله لطلب الزينة واللي يسمون الموديل أو الموضة. إيه والله مسافات. وأظن سيرها في الأخير عجاج وين؟ في الفقرات أظن. الثقل كله قايم على مكان ومع الأيام تأتي أول عقوبة. فالمرأة إذا مشت لا تلبس القبقاب العالي كما نصح الألباني وتقول مع مشايخ ما سمعناهم يقولون. طيب الألباني حفظ لك حديث أيام الجاهلية والمرأة تلبس القبقاب العالي الطاولة عشيقة وقال لك لا تشبه بها لا تشبهنا بها تلك المرأة فمن شبه قوفه منهم. خلاص إذا عالم حفظ لك سنة وعالم آخر ما عرف السنة اتبع العالم عرف السنة. تقول الشيخ فلان ما سمعنا الألباني يقوله. طيب وإذا كان حق وحديث من شبه بقوفه منه طيب أحذرية المرأة في المشي مغرية قد تكون. ذلك قال لا يظلم الرجل ليعلم من أخين مزينة. تلبس خلخال في أجراس تلبس خلخال ما عليه شراب فيبان وهي ماشية. تذكرون عمر أو غيره لما قال فلما رأيت خلخالها في ساق زوجتي وضرب به ضوء القمر وثبت عليها وجامعتها في وقت نهي وقت أبو كانوا إذا ناموا أو صلوا العشاء ما يجوز يجامع زوجاته وأنا الله رخص. شوش ولد الشهوة عند الزوج بالحلال طيب قسها بالحرام ممكن توجد إن الزينة تولد الشهوة. فقال حاط خلخال في ساقها أضرم الشهوة في نفسي فهو ثبت عليها. هذا كلام من عمر أو ذاك الصحابي. ثم أنزل الله التخفيف في ليلة الصيام إيش قال وحل لكم ليلة الصيام الرفض لنسائكم نسخ الحمد لله. إيه نعم نسخ لله الحمد. لكن الشاهد أردته أنه كيف الزينة تأثر. وذلك الشخص إذا رأى امرأة ثيابها رثة كذا وسخة أو ما تقوم شهوته مثل ما تلبس لباس فخم وتحط زينة وتحط تهيج شهوته. فعلى المرأة لا تبدي زينتها وفخامة اللباس للرجال وتحتشم وتلبس العبات اللي يسمونها عباية الرأس. هذه أحسن عبات شفتها في هذا العصر وتميز بها النجد. وإلى الآن نساء الشيوخ نساء الشيخ بن باز نساء المشايخ إلى الآن متميزين بها. والمرأة في نفسها مرض تقول هذه شيبة إيش العجائز عباية العجائز اللي هي فوق كذا تحطها كذا تنزل. تقول كيف يظهر الموضة لازم أقسمها يعني. تحط كذا تحط تحت كذا وتحط تقول عشان أبان شاب يعني. أنا مني جدة أعوذ بالله. فقد جاء في الحديث الذي خرجه البخاري في صحيح كنا ننصرف من صلاة الفجر. كيف كنا النساء ينصرفنا مسلمة وغيرها متلفعات بمروطهن. قال ابن حجر في الفتح الشرح أي متجللات. كيف جل المرأة نفسها لو قسمت عبايتها إلى بارطه وقصرت خاصة على رأسها بان كتفها وبان ثديها. منكر هذا. كان فاطمة تنكره في الوفاة. بعد الوفاة المرأة كانت يبرز منها ما يبرز. وضعت فاطمة قفص عليها حتى في الجنازة لو يشتهى بدنها في الجنازة وهي جنازة. فقال شيخنا الألباني كيف لو شافت فاطمة نساءنا في السوق ضيق عليهم البارطة يعني ويتفلك ثديها وما ترخي على نفسها وهي ميتة خافت فاطمة تشتهى وضعت القفص لأنها كانت تعلم أن في الحبشة مرأة قالت لها ترى في الحبشة عندنا يسوون قفص عشان ما يبان صدر المرأة وهي في الجنازة. فسنت ذلك فاطمة بن المصاحف المرسلة وسوت لهم قفص على أفدائهن بعد الوفاة. فقال علام الباني فكيف. فالآن النسبة كما أظن حركها البعض في العالم كله المسلم تقريبا أظن 97% من النساء لا يحسن الحجاب لا يحجب الحجاب الكامل. تمشي وكفى ترد بالجوال في السيارة وزوجها جنبها ما يغار عليها وينزل هذا كله. والله كذا منطقها مشتهات بالإجماع حرام. هذا بالإجماع هذا وتكلم، ولا فيه رجل يقول لها يعني شتري يدك، تقول لا تبالي، خاصة المرأة إذا ماشت عوام ما تمشي طالبات علم، تصبح صرف مثلهن، هذا مثلهن، ولا تنصح لأنها يتعود تشوف المناظر هذه من هجر، ما تنصح، أمشي تتسلى وتشرب الشاي وتسولف، وجيت اليوم فلانة إلى آخره. فحينئذ تمشي المرأة بهذا اللباس المحتشم من أعلى الرأس إلى أسفل، تغطي وجهها لحديث عائشة قالت كان في صحيح البخاري في قصة الإفك، وكان صفوان المعطل يعرفني قبل الحجاب، ما كان يتحجب وجوهها، فلما نزل الحجاب سمعت حوقلته أنه اقترب خمرت وجهي، ففهمت الحجاب من عائشة أنه تخمير الوجه، قالت خمرت وجهي. وهذا يقطع العلاقة بالفاحشة، مشي المرأة وطريقة مشيها، ولا يكون فيها تراقص أو ضنج. إذن الرجال شقاق النساء، لما أمر الله الرجل بأن يقصد في مشيه ويكون مشي شرعي، النساء تبع، تترك الكعب العالي والخلخال لبسه من غير شراب. ويقول بعض النساء اليوم لا تلبسون الشراريب، أنه تقول المرأة المستقيمة تلبس الشراب، حريم السلف ما يعرفنا الشراب، ليش تشددون علينا الشراب؟ والجواب عندكم، وش صار الغطاء اليوم؟ أخف من الريشة، كل شوي يظهر ساق ويظهر. نساء السلف كانت عندهم الملاءات مثل ما الخيش عندنا، يهبط على الأرض ويسحب، حتى تقول واحدة يا رسول الله أصاب ذيل ثوب نجاسة، قال يطهره ما بعده، يسحب الآن العبات رائحة جاية ساق تارة، فاضطررنا نلبس نسانا جورب حتى لا يبان ساقها وتشتهى وتفتن نفسها وغيرها. في معنى أسر لكم به، وبفضل الله لم أسمع أحد يذكره لكنه واقعي. وباب الاجتهاد إذا كان عن واقع لم يغلق والحمد لله. فأقول المرأة إذا لم تلبس اللباس الشرعي وتفلك ثديها بالبالط وكذا ولبست قصير إلى هنا، صار يبان حلقها أو يبان ثديها، ما نزلت على هذا كل شيء كما تفعل النساء السلف متلفعات مروطن، إحساسها بأن هذا المفتن خرج، فإن عندها غريزة تعرف بها ما يؤثر على الرجال من مفاتنها. فإذا فعلت لبست ضيق في الحجاب، في حجاب ضيق الآن مخصص، فتبين مرادفها وتبين أعلاها، تعرف أن هذا الشيء لا يصبر عليه عند الرجال عندما يرى، فإحساسها بظهورها يفتنها هي، يخليها تهوجس كل مرة رجل فتن به وكذا، فلعل ترى منهم ما يروق لها وربما تتعرض لفتنته. إيه، فإذا حجابها يطهر قلبها، هذا المعنى انطلقت به أنا من قوله ذلك أطهر ليش لقلوبهن. فإذا لبست الحجاب ما عاد يصير في قلبها لوث قدارة، مشوف يطالع فيها الآن إن ما على الرجل وده يواقعني، وده يروح عنها، صرت قلبها طاهر. لكن متى ما شدت على نفسها وبنت مفاتنها وعجزها وكذا، وتعرف باللهجة الصحفية العامية نقاط الضعف عند الرجال في الشهوة، وأنها من المفتن فلاني والمفتن الفلاني، تعرف هذا جيدا يعني حتى بالغريزة. ولذلك الغريزة إذا جاءت تتبدل لزوجها تخفف من لباسها لكي يشتهيها ويقع الجماع الشرعي. مقصود أن هذا هو لوث اليوم قلوب كثير من النساء، سببه عدم اعتنائها بحجاب أثناء المشي أو المشي المتسكعة التي تضمن غنج وتراقص في الكعب العالي كما تقدم، مما أثار الشهوة الحقيقة عند الرجال والتتبع. تذكرون ذاك الرجل كان في غفلة، كانت تمشي المرأة بهذه المشية الغريبة قال تمشي بطيء حبة حبة، طالع في النساء ما تمشي. فيجي الشيطان يقول هذه المشي إيش تبغى شيء دي. أقصدي في مشي أختي لا بطيء جدا ولا سرعة ولا حتى المرأة تابع للرجل في ذلك. قال فتتبعتها تبعتها إلى أن راودتها للفاحشة واعترف وسأل الله أن يعني الحمد لله يكون تاب الله عليه هذا وانتاب تاب الله عليه. نعم اقرأ.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. كتاب تفسير القرآن العظيم الحافظ أبي الفداء إسماعيل بن عمر بن كثير الدمشقي رحمه الله تعالى وغفر له وجعل منزلته في عليين وغفر لشيخنا ولوالديه ولوالدينا ولمن حضر واستمع. لا يزال التفسير متصلا في سورة لقمان وقول الله عز وجل ولا تصعر خدك للناس ولا تمشي في الأرض مرحا إن الله لا يحب كل مختال فخور.
هذا
واقصد في مشيك. نعم واقصد في مشيك واغضض من صوتك إن أنكر الأصوات لصوت الحمير. قال ابن كثير رحمه الله فهذه وصايا نافعة جدا وهي من قصص القرآن عن لقمان الحكيم وقد روي عنه من الحكم والمواعظ أشياء كثيرة فلنذكر منها أنموذجا ودستورا إلى ذلك. قال الإمام أحمد حدثنا علي بن إسحاق قال أخبرنا ابن المبارك قال أخبرنا سفيان قال أخبرني نهشل بن مجمع الضبي عن قزعة عن ابن عمر قال أخبرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن لقمان الحكيم كان يقول إن الله إذا استودع شيئا حفظه. وروى ابن أبي حاتم قال حدثنا أبو سعيد الأشج قال حدثنا عيسى بن يونس عن الأوزاعي عن موسى بن سليمان عن القاسم بن مخيمر يحدث عن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال قال لقمان لابنه وهو يعظه يا بني إياك والتقنع فإنه مخوفة بالليل مذلة بالنهار. وقال حدثنا أبي قال حدثنا عمرو بن عثمان عن ضمرة قال حدثنا السري بن يحيى أو السري بن يحيى قال قال لقمان لابنه يا بني إن الحكمة أجلست المساكين إن الحكمة أجلست المساكين مجالس الملوك. وقال أيضا حدثنا أبي قال حدثنا عبدة بن سليمان قال أخبرنا ابن المبارك قال حدثنا عبد الرحمن المسعودي عن عون بن عبد الله قال قال لقمان لابنه يا بني إذا أتيت نادي قوم فرمهم بسهم الإسلام يعني السلام ثم اجلس في ناحيتهم فلا تنطق حتى تراهم قد نطقوا فإن أفاضوا في ذكر الله فأجل سهمك معهم أو فأجل سهمك معهم وإن أفاضوا في غير ذلك فتحول عنهم إلى غيرهم. وقال أيضا حدثنا أبي قال
لكن هذا يعني ظاهر إسناده الصحة فراجعوا ليش الشيخ ضعف الله يرحمه الشيخ الألباني قال ضعيف أو في الضعيف نقل المحقق فليراجع وهو حديث إن الله إذا استودع شيئا حفظه فإنه قد خرجه الإمام أحمد في مسنده من حديث عبد الرحمن قال حدثنا عبد الرحمن المهدي حدثنا من سفيان بن سعيد الثوري وأئمة ونهشل بن مجمع وهو ثقة نهشل بن مجمع وهو صدوق وقزعة بن يحيى البصري وهو ثقة عن ابن عمر، فظاهر الإسناد الصحة إلا أن يقال قزعة لم يلقى ابن عمر يراجع، إن ظاهر إسناده أنه حسن. والسيوطي رمز له بالضعف ولا أدري لأي شيء، وظاهر إسناده أنه حسن وينظر في علته. إن الله يستودع شيء حفظه، استودع الله دينك وأمانتك وخاتم أعمالك، اللهم استودعك ابنتي إن تركها في المحطة وراح يجيب ماء أو شيء وحدها في مصلى المسجد وفي مخوف، استودعتك بنتي، بيان للضعف والعجز في الحفظ. فالله ما يخيب إنسان استودع شيء، استودع الله دينك وأمانتك وخاتم أعمالك، استودعك ابنتي، استودعك ولدي، استودعت وظيفتي الله يضروني فيها فلان وفلان وفلان، استودعك والله، استودع وظيفتي. فالله إذا استودع شيء حفظه سبحانه وتعالى. نعم. ايه قال لقمان لابنه اياك التقنع، هذا الاثر في اسناده موسى بن سليمان، اسناده ضعيف لكن معناه صحيح. فمن حكمة لقمان انه كان يوصي بترك التلثم، وقد رأيت تقول هذا أبو عبيدة الناطق الرسمي باسم إيش؟ حماس، يطلع العالم كله تقنع. فالتقنع والتلثم مذلة بالنهار وريبة بالليل ومخوفة. فشف عند نفسك وصلت الساعة 2 وشو زوجتك وقاعد طلعها لأن كنتم في يعني في مكان عند والديك أو شيء، وتشوف واحد نار في ظلمة الليل متقنع ماشي ما يوري وجهه، يجيك ريبة منه. ربما الولد بفترة يقول لأبوه هو حرامي، إنه تعود إيش؟ إيه إنه الحرامي مش يسوي يتقنع عشان ما يشوف الليل، فإنه ريبة بالليل إذا. وبالنهار إذا شفت واحد صاف سيرة معاك لا يكح ولا عليه مرض وتقنع، حتى لو سلم عليك السلام عليكم يصير في نفسك انه ليش تقنع، لعله اصاب حد وضرب السلطان او سجنه او عرف به المطلوب امنيا، فيصبح في قلبك ايش؟ شك، لا يصبح في قلبك ذله، انه انذل لدرجة انه تقنع حتى لا يقبض عليه، فهو ذل بالنهار وريبة بالليل. وهل يجوز أن يفوز من ضيع الدين بهذا؟ قالت أنا لا أبغى ريبة بالليل ولا يشتل في النهار، ما بتقنع، ما بأتنقب. نقول لا يا أختي أنت جاء فيك حديث، قالت عائشة خمرت وجهي، وفي صحيح البخاري لا تنتقب المحرمة إذا النقاب موجود. البعض يمسك الشبه يقول أنت تمنعون من القناع بالليل، الرجال تمنعوهم وحنا ما تمنعوهم، حنا تسمحوا تقول تقنعنا، واضح. وعلى كل حال الإسناد ضعيف لكن معناه صحيح حكمة. إذا من حكمة الشخص مع ولده أخذا من ما قاله لقمان لابنه أن ينصح حتى في لباسه. كان بعض الأبناء في بعض المشايخ أخذ بفتوى إن لبس البنطال ما في شيء يعني. سمعها من بعض المشايخ. قال علام الباني وأرى لبس البنطال يعني الغير ضرورة أو حاجة عمل أو ما يجوز، ليس من لباس المسلمين في الأصل. فقال لابنه هب أن أخذنا من لبس البنطال جائز أكثر من يلبس اليوم من الشبان، يلبسون على ما يسمى بالموضة، فهو ففيه شيء يكون حلالا لكن يكون للعالم المفتي بعد نظر من التخويف من عاقبته، فاللباس يؤثر. فاللباس له مثل البنطال في غير ضرورة، يعني أقصد أنه أحيانا يكون يعمل في ورشة، يعمل عسكريا، يعمل أتكلم في غير ضرورة عند الاختيار، كما دخل الأمير خالد الفيصل على شاب لقي لابس بنطال وكذا وتارك الثوب واللبس الوطني المعروف وتارك شعار أمراءه وشعار الصالحين، فقال ليش تلبس يا وردي هذا اللبس، البس لباس يعني عرف البلد. جزا الله خير صاحب السمو الملكي وشفاه الله. فالمقصود أن الاعتبار يقول بالعثيمين يكون بالعاقبة، إن الشخص إذا لبس اللباس اللي يلبسه الكفار أو من لم يكن من الصالحين أو أصحاب العرف من أمراء بلده، فإن هذا يؤثر عليه، يصبح يحب الغرب وربما يحتقر لباس المسلمين، يقول الثوب ده يعني ما أحس أنه أنيق، إيش البهذة الذي غطت رحمين يسار كذا، يبدأ يحتقر. هذا أول آفة. ثاني آفة أنه يصنع صناعتهم، بنطال معناها سماعة معناها ومع الأيام قزع معناها أن أي نعم أحيانا مع الموضة تشقيق يشكشبونه من عند الركبة من كذا حتى تقولها المهد المسكين تردد تعطي فلوس فيفجأك صاحب يقول هذا الموضة هذا يعطي فلوس، إنه شكشبه يعني شق عند الركبة وشق كذا، مو فقير لكن الموضة يظهر بنطال بصورة الفقير. فيقول الشيخ ابن عثيمين قد يكون الشيخ الشيء أصله مباح لكن للعصر ولما يقول إليه نمنعه. واستدلوا ويستدل على ذلك بكلمة الإمام مالك، قال أصل سفر المرأة الضرة مع ابن زوجها من غيرها شابا وهي شابة، يعني زوجها تزوج واحدة شابة وسفرها مع هذا الولد من غيرها جائز، لأنه زوجة أبيه يعني حرام عليه ولا. لكن الإمام مالك لاحظ أن هذا المباح له حكم في زمن الفتنة وزمن تجرؤ الشباب على البنات ورؤية الفواحش أو إلى آخره، فقال لا يجوز في زمن الفتن أن تسافر الزوجة الشابة مع ابن زوجها من غيرها، المحرمية قريب قد تشتعل شهوة عليها، نعم، لأنه يحرق قلب الشاب هذا ما يرى من فتن. فشوف شيء أصله مباح الإمام مالك منعه لأجل العصر ولأجل سد الذرائع إلى أشياء لا تحمد عقباها لوجود مقتضي من الفتن. في عندكم أثر عن عائشة ينصر هذا أو غير عائشة؟ ينصر شيء مباح يمنع إذا كان في عصر فتن وخيف على البنت إلى آخره. قالت عائشة لو علم لو علم النبي ما أحدثنا اليوم النساء، صار النساء تمشي كذا والله ربع كذا شعرها كذا وتمشي وحجابها دقنة وتقعد الراعي وبكم هذا وهي تسوي كذا إلا صدرها مفتوح قدام الراعي راح المحل. جاءت امرأة صالحة اشتطت على مرأة بالإنكار العظيم تخاف الله أو يا أمة الله خاف الله وتحج بشيء. قاعد المشركين هناك انطرب بكم هذا الثوب، عندها عيد وعندها مسؤولية، والرجل أصم أبكم مو يتكلم مبلج، اشتدت عليه بالصياح يا أب خيف كم أنت ما تسمع كم الثوب هذا. فقررت أن تقدم تشوفه أسكى أو ما يسمع، ويتل قدامه حاسبة وش اسمها الشيلة هنا الذقن، ما هي مغطية هذه المنطقة، المنطقة ربعة مفتوح والرجل مبنج. هل تستر المرأة؟ خاف الله في البيع والشراء والكلام مع الباعة، واضح؟
قال وقال حدثنا قال لقمان لابنه إذا عفوا قال حدثنا أبي قال حدثنا عمرو بن عثمان بن سعيد بن كثير بن دينار قال حدثنا ضمرة عن حفص بن عمر قال وضع لقمان جرابا من خردل إلى جانبه وجعل يعظ ابنه وعظة ويخرج خردله حتى نفذ الخردل، فقال يا بني لقد وعظتك موعظة لو وعظها جبل تفطر، قال فتفطر ابنه. وقال أبو القاسم الطبراني حدثني يحيى بن عبد الباقي المصيصي قال حدثنا أحمد بن عبد الرحمن الحراني قال حدثنا عثمان بن عبد الرحمن الطرائفي قال حدثنا أبيان بن سفيان المقدسي عن خليفة بن سلام أو بن سلام عن عطاء بن أبي رباح عن ابن عباس رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اتخذوا السودان فإن ثلاثة منهم من سادات أهل الجنة، لقمان الحكيم والنجاشي وبلال المؤذن. قال أبو القاسم الطبراني أراد الحبش.
ومعظم يعني التابعين كثير منهم كان أسودا وكانوا يعني عدد من سادات التابعين. طاووس بن كيسان كان أسود، بل الحبشي كان أسود. فإذا علمنا الله من القرآن أن ننظر إلى حكمة الرجل ونزنه بحكمته وعلمه وعقله، لا نزنه بصورته ولونه وشكله. روى مسلم في صحيحه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال إن الله لا ينظر إلى صوركم ولا إلى إيش أموالكم أجسامكم عفوا، لا ما في أموالكم، لكن الموال جاءت في آية أخرى وما أموالكم وولادكم تخرب عندنا زلفة، إذا تجمع الآية مع الحديث، ولكن ينظر إلى قلوبكم وأعمالكم. أما التعمد اختيار الشخص الأسود لهذا الأثر هذا فيه نظر، يقول دائم الأسود طيب، لا مو دائم، بل النبي قال اتقوا غضب الحبشة، فإن بعض يعني من كان ذو لون أو من الحبشة سريع الغضب، إذا غضب ما يقوم لقاء ما يهديه شيء يعني إلا رحم الله، وليس ذو شفق لهم أيضا. فإذا ما ينبغي نقيم فريقين نجيب حديث اتخذوا السواد يعني عمال عندكم مستشارين، لأن لقمان كان أسود، ويجي الآخر يقول دحية الكلب كان أبيض، لا البياض زين، شوف دحية مثل بجبريل كان أبيض، الرسول أبيض، هل بنسوي تيارات؟ احنا نقول أكرامكم عند الله إيش؟ ها؟ أتقاكم. بل أظن ابن خلدون يقول في بعض الأفارقة يصير فيهم من الخفة والطيش واللعب وكذا ما لا يجد عند من كان أعلى منهم بياضا يعني. إذن هذا كله ليس إجرام، قل فيهم وليس كلهم، ولكن مثل ابن خلدون من أتى بهذا الكلام في الطيش وكذا في السواد يتكلم عن كثير ولا يقول كلهم. نعم، إذن بلال أسود، وقد خرج البخاري في صحيحه أن النبي قد قال له: يا بلال حدثني عن أرجى عمل عملته في الإسلام، فإني ما دخلت الجنة إلا سمعت خشخشة قدمك أمامي، دفني عليك أمامي في رواية، وإن البارح دخلت الجنة وإني سمعت خشخشة قدمك أمامي، أمام الرسول يمشي في الجنة بلال هو أسود، فبلغني أو عن أرجى عمل عملته. ومن هنا يشرع النبي الأمة بهذا الحديث إن في شيء اسمه سنة إيش؟ تقريرية. شرع، ليش يقول بلال علمني إني أنا عايش فإن قريتها بلال عليك صارت سنة للأمة. إذن هذا مصدر من مصادر السنة الإقرارية الذي عند علماء أصول الفقه، سنة إقرارية قولية فعلية، هذا يعتبر مصدر لدليل السنة التقريرية. لأن إيش الفائدة كله علمني، والنبي ما يعرف، ما أعطي الغيب، لكن شاب له درجة في الجنة قال عنده عمل، وحيث أنه موجود لو كان هذا العمل حرام كان الله بلغني، لكن ودي أعرف وشه، فكان بلال مقر عليه، لأن النبي ما وحى النبي ينكر على بلال، لكن ود النبي يعرف وش العمل. فقال بلال للرسول صلى الله عليه وسلم: ما أحدث، وهذه سنة نستغفر الله من تقصير فيها نحن، والله إنها عظيمة الأجر، وقد تدخل الجنة وعالي الجنة سببها، دائما خليك طاهر، خرجت من الدرس أحدثت، وصلت بيتك توضى وصلى ركعتين، كنت في العمل دخلت حمام العمل اخرج حمام توضى حتى غير الساعة 10 مو وقت صلاة، توضى صلي ركعتين بعد في مصلى العمل، وتحس دائم براحة سبحان الله. قال: ما أحدثت، هي سنة منسية يعني، مع فضلها وبيان النبي لا تقدم عن النبي بهذه الميزة، يعني مو قدم عن النبي أقصد، لكن الله جعل له ميزة مو من كل وجه، أنا في وجه كان يفعله بلال تميز درجة النبي كان يرى يسمع خفقا أمامه. قال: ما أحدثت إلا توضأت، ما توضأت إلا صليت ركعتين أي ساعة من النهار، وهذا يدل على فضل الطهارة دوما والقنوت في الطهارة، إن الله يحبها بدرجة أن يكرم صاحبها ويشكر له بأنه يسكن وعالي الجنة من واظب على الطهارة، وهو سيكون مع الطهارة هذه أبعد من الشيطان، دائما طاهر طاهر في حفظ الرحمن أكثر من غيره، وذكر الله في حقه مستحب، أما الذي أحدث ويذكر الله مكروه، تذكر الله وأنت غير متوضئ ليس حرام، مكروه، فيتوضأ تستطيع تذكر الله عند دخول المكتب بسم الله، ولا يكون إذا ما كنت متوضئ يكون مكروه أن تذكر الله بغير طهارة، كرهت يقول النبي أن أذكر الله على غير طهر، فخلك دائما طاهر لتكون دائما ذكر مستحب ليس ذكر مكروه، خلك طاهر دائما، تحتاج إذكار ركوب السيارة، تحتاج ذكر الجماع، تحتاج ذكر البسملة عند الطعام، فيكون ذكرك الله مستحب حينئذ. ولذلك رمي الجمرات جائز، لكن على غير وضوء في كراهة تقول الله أكبر ترمي الجمرات، المقصود كن دائما على طهارة. نعم، بقي شيء؟ فصل في التواضع الخمول ولا ايش؟
الخمول والتواضع.
ايه، اذا هذا الحديث اتخذ السودان ضعيف جدا، لا يصح عن النبي صلى الله عليه وسلم، وفيه نكاره انه صار اللون مرجح، ولا ادري عنه مرجح شرعا، انما المرجح التقوى ها هنا. نختم قراءتنا بطلبي من أحدكم أن يشرح لي ويفيدني ويفيد الحلقة. هل يجوز للعام الذي ينكر عليه منكرات مثل ما ينكر على بناته الحجاب، ما ينكر الصلاة الجماعة في الفجر، ما المهم منكرات، يقول ترى التقوى مو بالدقن؟ طبعا كلمة الدقن خطأ، لأن هذا اسم لحية، الدقن هذا بعض، لكن يخطئون فيقول يحلق دقنه، يحلق دقنه جاب فاس وقطع هذا الحلق، لكن هذه اللحية. يقول التقوى مو بالدقن، تعرف لك واحد واشتد أعوذ بالله في انتصار نفسه، شف عينه أصبحت تشبه الدائرة، يقول دقنه هنا ويتاجر مخدرات. هذا الأسلوب سمعته كثير. طيب رد على شبهة حينئذ التقوى ها هنا، قال الدين في القلب، التقوى النبي قال ها هنا التقوى، واحتج بحديث ظاهره يعني هو صحيح، وقال التقوى هنا، وقال وانا هنا تقواي. فأجب، وما أظن أنك تجيب بالرأي، لابد تجيب بحديث ثم تجمع. صحيح، فنجيبه بحديثين. حديث ألا إن صحيح مسلم، حديث معاذ بن بشير، ألا إن في جسد مضغة، لو كانت صالحة صحيح لتقولها في القلب هذه لصالح، يعني الظاهر إذا صلحت صلح السائر والبزن. حديث ثاني من يحفظه؟ ها؟ ألا لا بالك في واحد يحفظ الثاني؟ إن الله لا ينظر لصوركم وأجسامكم، ولكن ينظر إلى قلوبكم وأعمالكم، مو وقت فقال القلوب، والأعمال يدل على في القلوب. وهذا الذي تبجح بهذا لو ركزت عليه في النظر ثم بدأ لك أن تلطمه، خاصة منطقة القفا يكرهوها بعض الناس على قفا، لأنها محترمة جدا من بعض أخواننا العرب من بعض المناطق، محترمة يمكن أكثر من الوجه، تضرب على وجهه وتضرب على قفا، الضرب القفا هذا مصيبة. المهم وحق لهم العرف، فضربته على قفا حتى كاد ينزل الأرض، فقال إيش هذا، وقام يتهيأ طبعا للانتقام. قل له ترى والله أنا أحبك، المحبة وين؟ هنا، والله أحبك حب عظيم. طبعا العامل لما يكون مشتد في الغضب ينفي كل الكلام، يقول بلا كلام، بلا يعني كل الكلام ما بابك، أحبك تسقعني على قفاي، واضح الآن؟ اي نعم.